بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نستضيف عبر الهاتف أمسية يوم الاثنين 8 من شهر شوال لعام 1434 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، في كلمة بعنوان تفسير سورة الإخلاص. فليتفضل الشيخ مسددا موفقا إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأول ما أبدأ به هذه الكلمة في تفسير سورة الإخلاص أن أتوجه لله العلي الكبير بأن يجزي الإخوة الذين اهتموا بإجراء هذا اللقاء خير الجزاء، وأن يجعل جهدهم في موازين حسناتهم، وأن يغفر لي ولكم وللجميع ويوفقنا وإياكم لما فيه طاعته ورضاه. ثم أما بعد، فإن الكلام في سورة الإخلاص وهي قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأسوقه في مسائل. المسألة الأولى، هذه السورة الأكثر من أهل العلم أنها مكية، نزلت في مكة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه السورة مدنية، والذي يتبين من خلال سبب النزول أنها سورة مكية، لأن فيها أن كفار قريش أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه أن ينسب لهم الله، فأنزل الله عز وجل هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ردا عليهم. لكن أيضا جاء سبب نزول آخر لم يثبت من الجهة الإسنادية، فإن يعني ثبت ووجد له ما يقويه، وهو أن يهود أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الله أن يبين لهم وصفه، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا صح سبب النزول الآخر فتكون الصورة مما تكرر نزوله، نزل في مكة ثم نزل بعد ذلك في المدينة، ويكون معنى النزول في المرة الثانية إما بقراءة أخرى أو بمعنى إعلام جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم بأنك يا محمد تقرأ عليهم هذه السورة. المسألة الثانية: هذه السورة ورد في فضلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. قال العلماء: القرآن يدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول تقرير العقيدة والتوحيد وما يتعلق بالله عز وجل، والمعنى الثاني بيان الأحكام من عبادات ومعاملات وآداب، والمعنى الثالث ذكر قصص الناس وموقفهم من هذا الدين والدعوة مع الأنبياء في الأمم السابقة ومع نبينا في أمته عليه الصلاة والسلام. فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن من جهة المعنى، لأنها تبين ما يتعلق بأحكام العقيدة بالله سبحانه وتعالى. ويرد أيضا في فضل هذه السورة أن خير ما نزل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هو قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ويرد أيضا أنها عودة، فما تعوذ الإنسان بشيء بأفضل من أن يتعوذ بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وثبتت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ونفس فيهما في كفيه ومسح بكفيه ما استقبل بجسده وما أمكنه منه، يفعل ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا في كتاب سورة قل هو الله أحد أن رجلا من الصحابة سمع صحابيا مكث طيلة الليل يرجل سورة قل هو الله أحد، فسأله فأتى أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله، فقال الرسول اسأله لما فعل ذلك. فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فلما سأله بسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يفعلها لأنه يحبها، فقال الرسول اخبره بأن الله يحبه، أي لقراءة سورة قل هو الله أحد. ونبه العلماء أنه ليس المراد بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أن معناها من جهة الأجر، فلا يقال عن من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات أنه قرأ المصحف وأن له من الأجر مثل قراءة من قرأ ثلث المصحف إذا قرأها مرة وثلثيه إذا قرأها مرتين وقراءة المصحف كاملا إذا قرأها ثلاث مرات. يقال إنما المراد من جهة المعنى كما تقدم. المسألة التالية: هذه السورة مع سورة قل يا أيها الكافرون يقال عنها سورتي الإخلاص، لأن في سورة قل هو الله أحد توحيد الله سبحانه وتعالى وفي سورة قل يا أيها الكافرون البراءة من الكفر ومن الكافرون، فهي سورتي الإخلاص، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف وفي ركعتي الصيام والوتر. مسألة، قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، قل أي يا محمد، فهذا من الله عز وجل أمر من الرسول، أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول مجيبا للكفار على سؤالهم هو الله أحد، وهو ضمير الشأن. والقاعدة في الضمائر في اللغة العربية أن الضمير يأتي بعد ما يفسره، فتقول مثلا صاحبت رجلا في الطريق ثم رأيته، فالهاء ضمير يعود إلى الرجل. فالضمير يعود إلى ما يفسره في أول الكلام، يختلف عن قاعدة الضمائر كلها ضمير الشان، فإنه يؤتى به في أول الكلام دون أن يكون قد سبق ما يفسره. ويسميه العلماء الضمير الشان والقصة، فهو على تقدير قل هو الله أحد، أي إن الشأن والقصة فيه أنه الله أحد. واستعمال ضمير الشأن يأتي للتشويق، فإنك حينما تقول في أول الكلام إنه، ينتظر السامع إنه ماذا، فتتشوق النفس ويتشوق الإنسان إلى أن ينظر إنه ماذا، فتقول إنه الجنة أو إنه المجد أمنية العظماء. فالضمير الشأن يأتي لمعنى التسويق ولفت الانتباه. فلما بدأت هذه السورة بضمير الشأن ففيها لفت الانتباه إلى من ما سيأتي مفسرا لهذا الضمير، قل يا محمد هو الله أحد. إذن لفظ الجلالة الله هو المفسر لضمير الشأن، وضمير الشأن مبتدأ وما بعده خبر. الله أحد، الله الصمد، لم هذا كله خبر هذا المبتدأ. لفظ الجلالة الله يعني المألوه بالعبادة دون سواه، مأخوذ من الإله. فالله من أله يأله إلهة وهو الله. أحد، أحد بمعنى فرد واحد، فالله أحد يعني فرد، فرد في ماذا؟ فرد في كل ما يتعلق به، فهو فرد في ذاته لا مثيل له ولا شبيه له، وهو فرد في صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو فرد في استحقاق العبادة لا يستحق أحد أن يعبد سواه، وهو فرد في تدبير الكون وفي خلقه وفي أمره سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. فقل يا محمد لهؤلاء الكفار الله أحد، فهو ليس كآلهتكم المتعددة. كان كفار قريش يجعلون لكل شيء إله، حتى ورد أنهم كانوا ينصبون حول الكعبة 360 صنما يتوجهون لها بالعبادة دون صيام دون الله عز وجل. والمجوس كان عندهم إلهين، إله النور وإله الظلام. وهكذا تجد طوائف تصرف العبادة لغير الله وعندهم الآلهة متعددة. فالله أحد لا شبيه له ولا مثيل له في ذاته وفي صفاته وفي استحقاقه أن يعبد وحده دون سواه. جاء في الحديث القدسي إن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله أحد لا يقبل أن يعبد أحد سواه، وهو المستحق بحق العبادة وحده دون غيره. قل يا محمد الله أحد، وعدل عن كلمة واحد إلى كلمة أحد، لأن كلمة واحد تحتمل أن يقال بعدها والثاني، بينما أحد لا يأتي بعدها كلمة ثانية مع أنها بنفس المعنى، ولكن كلمة أحد فيها تمحيض لمعنى الفردية له سبحانه وتعالى. فالله أحد، الله أحد. مسألة قوله قل هو الله أحد فيه أنه ليس من ذكر الله ولا من تسميته ضمير الغائب هو، فإن الله في هذه الآية لم يتفد هو، فلو كان هو اسم له أو بمجرده يدل عليه لاكتفى به، ولكنه قال قل هو الله أحد. والله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بهم، ففيه بطلان ما تفعله بعض الطوائف من ذكر الله عز وجل بضمير الغائب هو، فهم يذكرون الله على هذه الصفة، يقولون هو. فإذا سألتم قالوا نعم لله، فيقال لهم هو ليس من أسماء الله ولا من صفات الله، والله عز وجل يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولما بين عرف نفسه قال قل هو الله أحد، فهذا كله يدل على بطلان هذه الطريقة التي يسمعها بعض الناس من الذكر بضمير الغائب هو. مثلا قوله الله الصمد، أي الله هو الذي يصمد إليه بالحاجات، فالصمد يعني السيد الكامل في سؤدده الذي يقصد في قضاء الحاجات، وتصمد إليه الخلائق كلها شاءت أم أبت في حاجاتها. والصمد الذي لا جوف له فلا يحتاج أن يأكل أو أن يشرب، فالله يطعم ولا يطعم، ويسقي الخلق ولا يسقي، ويغبط عليه من نعمه ولا يحتاج إلى شيء من ذلك. فالله هو الغني الذي لا يحتاج إلى شيء مما يحتاجه بني الإنسان أو يحتاجه الخلق جميعا، فهو صمد لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى أكل ولا إلى خلاف. والصمد القائم بربوبية الخلق وحاجاتها، وهم لا يستغنون عنه. وجاء أن قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد يفسر كلمة الصمد ما بعده، فالصمد هو الذي لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا احد. ويلاحظ ان هذا من باب تفسير القران بالقران، وان هذا المعنى لا يتعارض مع المعاني الاخرى. فالله عز وجل صمد، ومعنى كونه صمد اي انه لم يلد ولم يولد، فهو لا يحتاج الى احد، وهو كامل في سؤدته، والناس والخلق يقصدونه في حاجاتهم، فليس له كفر وليس له نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مسألة قوله لم يلد ولم يولد فيه رد على الطوائف التي نسبت إلى الله عز وجل الولد والبنات، فقالت المسيح ابن الله، وقالت عزير ابن الله، وقالت الملائكة بنات الله، فهذا كلام باطل مردود، فيه سب وانتقاص لله عز وجل، إذ ينسبون إلى الله الولد والبنت، والله صمد لا يحتاج إلى أحد، والخلق كلهم محتاجون إليه ويصمدون إليه في طلب حاجاتهم، والله ليس له كفر وليس له نظير وليس له شبيه وليس له مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مسألة، هذه السورة بينت ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ففيها بيان القاعدة العامة في باب الأسماء والصفات، في أن الله عز وجل له صفات الكمال والجمال على الوجه اللائق بجلاله، إذ ليس كمثله شيء، إذ ليس له كفر، إذ الله أحد فرد صمد. ودلت هذه الآيات على توحيد الألوهية بذكر لفظ الجلالة، ولأن توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الألوهية، فإنك إذا اعترفت بأن الله هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاته، وبأنه الفرد الذي لا شبيه له ولا نظير ولا كفر، وأن الله سبحانه وتعالى متفرد في كل ذلك، فهو الفرد المستحق لأن يعبد وحده دون سواه، وإفراد الله بالعبادة هو توحيد الألوهية. وإذا دلت على توحيد الألوهية فإن ذلك يتضمن توحيد الربوبية، لأن بل هذا جاء صريحا في الآية في أحد الأقوال في تفسير الصمد، إذا هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاته، فالله هو الذي يقوم بحاجات الخلق كلهم، فاشتملت على هذه السورة على توحيد الأسماء والصفات، وعلى توحيد الألوهية، وعلى توحيد الربوبية. وكل الكلام في التوحيد والعقيدة يدور حول معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وألوهيته وتفرده بالعبادة دون سواه، وربوبيته وقيامه بأفعاله من الخلق والرزق والقيام والإماتة وإنزال المطر وغير ذلك من أفعال الله عز وجل. مسألة، هذه السورة من السور التي رغب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفظها المسلم مع المعوذتين، وذلك لما سبق في فضائل هذه السورة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنها من خير ما يتعوذ به. ولما سحر لبيد بن الأعصم الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل بالمعوذات فكان يقرأها حتى تنحل عقد السفر. وفي حديث عقبة بن عامر أنه قال هذه السورة من أفضل من خير ما نزل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وحتى عقبة على أن نحفظها مع المعوذات. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الآن
نستمع إلى أسئلتكم
إن شاء الله. شيخنا بين يدي أربعة أسئلة. يقول السؤال الأول: متى يخرج السلفي من التقليد؟
التقليد يطلق على معنيين. المعنى الأول اتخاذ قول القول اتخاذ قول الغير حجة واتباعه، وهذا تقليد مذموم ولا يحل ولا يجوز إلا للعامي الذي لا يحسن معرفة الدليل، فإن الله عز وجل أمر العوام أن يسألوا أهل الذكر وأن يستأخذوا بقولهم. قال تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينبغي أن يسأل المسلم العامي أهل العلم ويتبع قولهم ويأخذهم، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يضره أن يكون مقلدا لكلام العالم الذي استفتاه، بشرط أن يكون العالم من أهل الذكر، يعني من أهل الاتباع للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. النوع الثاني من التقليد، التقليد بمعنى لزوم سبيل المؤمنين واتباع ما عليه أهل السنة والجماعة، فهذا التقليد ممدوح مطلقا. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وتفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحد. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعه. ومعنى ذلك لزوم جماعة أهل السنة وأهل السنة والجماعة، وهم الذين صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالتقليد بمعنى لزوم الجماعة ولزوم السمع والطاعة لولي الأمر، والتقليد بمعنى اتباع ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا تقليد محبوب غير مذموم، محمود مطلوب. لا يستقيم أمر المسلم على الصراط المستقيم إلا بهذا التقليد. فالمسلم إذا علم أن هذا قول أهل السنة والجماعة أو أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة فيقلده ويأخذه، ما في، يقول أنا ألزم منه جهل السنة والجماعة، وهذا يحكم عن أي شيء. فالتقليد بهذا المعنى غير مضمون. التقليد الأول الذي ذكرنا أنه إذن وهو اتخاذ قول الغير بقيد بغير حجة واتباعها لغير العامي، هذا ذمه العلماء وقالوا: المقلد ليس بعالم. والله أعلم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيل. يقول: أخت تسأل: ظارعني القيء في شهر رمضان وأنا أتوحم وخرج مع القيء دم، هل علي من القضاء؟
من استقاع من نفسه، يعني هو الذي أخرج القيء أفضل فعليها القضاء. أما من خرج منه القيء بغير إرادته فلا ذلك على صومه شيء، يتم صومه. فهذه المرأة إذا توهمت وأخرجت القي هي بنفسها تعمدت إخراجه فقد أبصرت يلزمها القضاء، ولا شيء عليها غير القضاء. أما إذا خرج منها القي بغير إرادتها فهذه تتم صومه ولا شيء عليها.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن بصوت واحد جماعة للمراجعة؟
نص العلماء على أن القراءة بهذه الصورة بدعة، قالوا لأنها لا يستفيد منها الإنسان ولا يثبت تلاوته وقراءته. نعم أن يستمع مجموعها، كل واحد يتلو للشيخ والشيخ يسمع لهذا ويسمع لهذا، هذا لا حرج فيه. أما التلاوة الجماعية فقد نص الشافعي وأبي بكر الطرطوشي وغيره من الأئمة أنه بدعة، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل هذه القاعدة قاعدة صحيحة؟ كل من اعتقد الاعتقاد السلفي لا يجوز لك إخراجه من السلفية.
القضية يعني ليست بهذه الطريقة. نحن حينما نقول اعتقاد المنهج السلفي طريقة السلفية، نحن حينما نقصد الإسلام الصحيح الذي تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان على الإسلام الصحيح فالحمد لله، ومن خالف فيه إذا ابتدع بدع أو أتى أمور مخالفة فنحن نقول ينظر فيه، أو إذا كان موجودا بيننا بأن يناصر، أن ينصح وقبل النصيحة ورجع فالحمد لله. فإن لم يقبل النصيحة وأصر على بدعته فنقول هو صاحب بدعة أو هو مبتدع، هو مبتدع ونحكم عليه بالبدعة لأنه خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وحكمنا هذا عليه لأنه صاحب بدعة لا يؤثر في كونه يقول أنا سلفي، حتى ولو زعمت أنك سلفي فإنك مبتدع لأنك لم تقبل الرجوع إلى الحق ولم تقبل بياننا أنك على بدعة دلالة. واضح؟ فمن كان يدعي أنه على المنهج السلفي يعني على الإسلام الصح يعني على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينبغي أن يحرص على السنة ويترك البدعة. فإذا وقع في البدعة خطأ ونوسه ينبغي أن يقبل النصيحة ويرجع، فإذا أصر على البدعة حكمنا عليه بأنه من أهل البدعة ولا نحكم عليه بأنه على المنهج السلفي، نقول هو خالف السنة، هو خالف السنة. نعم أهل السنة يقولون ذلك بضابط، يقولون لا يحكم على الإنسان بأنه فاسق خارج عن السنة وعن المنهج السلفي كما لا يحكم عليه بأنه كافر كما لا يحكم عليه بأنه صاحب بدعة إلا بعد قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإذا تحقق لابد على هذا الرجل حكمنا عليه بحسبه، فإن كان ما هو عليه يقتضي جسده حكمنا عليه بجسده، وإن كان ما هو عليه بدعة حكمنا عليه ببدعته، وإن كان ما هو عليه أمر كفري حكمنا عليه بكفره بحسب الحالة الذي هو عليه بعد قيام الحجة. إذن إخراج الإنسان من السلفية مضبوط بهذا الضابط، وهو أنه لا بد من إسلام الحجة عليه فيما خالف فيه أهل السنة والجماعة. فإذا قامت عليه الحجة وأبى حكمنا عليه بحسبه، وقيام الحجة لا بد فيه من ثبوت شروط وانتفاء موانع، والمراد بثبوت الشروط أمرين: تحقق العلم المنافي للجهل، وتحقق الإرادة المنافية للإكراه والخطأ. والموانع أربعة: الجهل والإكراه والخطأ والتأويل. فننظر في حال هذا الشخص هل ثبتت، هل قامت عليه الحجة بتحقق الشروط وانتفاء الموانع؟ فإذا قامت الحجة بذلك حكمنا عليه بحسبه، والله أعلم.
لا بأس. نضيف سؤال أخير شيخنا، يقول: هل يجوز لمن لم يصلي على الجنازة أن يصلي عليها بعد دفنها في المقبرة؟
لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تمكن من الصلاة على الجنازة ثم ترك هذا وصلى على القبر. نعم ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يشعر بصلاة الجنازة ثم سأل فقيل يا رسول الله صلينا عليه ودفعنا فدفنوه قال فهلا أعلمتموني ثم سأل عن قبر هذه الميتة وكانت امرأة تقوم في المسجد فأتى على قبرها وصلنا عليه أفاد ذلك أن صلاة الجنازة على القبر إنما تجوز لمن لم يتمكن من الصلاة عليها لما صلى الناس عليها. أما إنسان يمكنه أن يصلي على الجنازة فيترك ذلك حتى يصلي على القبر هذا أراه خلاف السنة والله أعلم.
جزا الله فضيلة الشيخ محمد بازمول على ما أجاد به وأفاد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، وأن ينفع به قائله وسامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم شيخا.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه المحاضرة وبهذا اللقاء، وأن يكون حجة لنا لا علينا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق هراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نستضيف عبر الهاتف أمسية يوم الاثنين 8 من شهر شوال لعام 1434 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، في كلمة بعنوان تفسير سورة الإخلاص. فليتفضل الشيخ مسددا موفقا إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأول ما أبدأ به هذه الكلمة في تفسير سورة الإخلاص أن أتوجه لله العلي القدير
بأن يجزي الإخوة الذين اهتموا بإجراء هذا اللقاء خير الجزاء، وأن يجعل جهدهم في موازين حسناتهم، وأن يغفر لي ولكم وللجميع ويوفقنا وإياكم لما فيه طاعته ورضاه. ثم أما بعد، فإن الكلام في سورة الإخلاص وهي قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأسوقه في مسائل. المسألة الأولى: هذه السورة الأكثر من أهل العلم أنها مكية، نزلت في مكة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه السورة مدنية، والذي يتبين من خلال سبب النزول أنها سورة مكية، لأن فيها أن كفار قريش أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه أن ينسب لهم الله، فأنزل الله عز وجل هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ردا عليهم. لكن أيضا جاء سبب نزول آخر لم يثبت من الجهة الإسنادية، فإن يعني ثبت ووجد له ما يقويه، وهو أن يهود أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الله أن يبين لهم وصفه، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا صح سبب النزول الآخر فتكون السورة مما تكرر نزوله، نزل في مكة ثم نزل بعد ذلك في المدينة، ويكون معنى النزول في المرة الثانية إما بقراءة أخرى أو بمعنى إعلام جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم بأنك يا محمد تقرأ عليهم هذه السورة. المسألة الثانية: هذه السورة ورد في فضلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. قال العلماء: القرآن يدور على ثلاثة معاني: المعنى الأول تقرير العقيدة والتوحيد وما يتعلق بالله عز وجل، والمعنى الثاني بيان الأحكام من عبادات ومعاملات وآداب، والمعنى الثالث ذكر قصص الناس وموقفهم من هذا الدين والدعوة مع الأنبياء في الأمم السابقة ومع نبينا في أمته عليه الصلاة والسلام. فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن من جهة المعنى، لأنها تبين ما يتعلق بأحكام العقيدة بالله سبحانه وتعالى. ويرد أيضا في فضل هذه السورة أن خير ما نزل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هو قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ويرد أيضا أنها عودة، فما تعوذ الإنسان بشيء بأفضل من أن يتعوذ بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ونفث بهما في كفيه مسحا بكفيه مستقبلا بجسده وما امكنه منه. يفعل ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وورد ايضا في كتاب سوره قل هو الله احد ان رجلا من الصحابه سمع صحابيا مكث طيله الليل يرجل سوره قل هو الله احد فساله فاتى اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله فقال الرسول اساله لما فعل ذلك. فلما سال الرسول صلى الله عليه وسلم فلما سأله بسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يفعلها لأنه يحبها. فقال الرسول اخبره بأن الله يحبه أي لقراءة سورة قل هو الله أحد. ونبه العلماء أنه ليس المراد بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أن معناها من جهة الأجر، فلا يقال عن من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات أنه قرأ المصحف وأن له من الأجر مثل قراءة من قرأ ثلث المصحف إذا قرأها مرة وثلثيه إذا قرأها مرتين وقراءة المصحف كاملا إذا قرأها ثلاث مرات. يقال إنما المراد من جهة المعنى كما تقدم. المسألة التالية، هذه السورة مع سورة قل يا أيها الكافرون يقال عنها سورتي الإخلاص، لأن في سورة قل هو الله أحد توحيد الله سبحانه وتعالى، وفي سورة قل يا أيها الكافرون البراءة من الكفر ومن الكافرين، فهي سورتي الإخلاص قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف وفي ركعتي القيام والوتر. مسألة، قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، قل أي يا محمد، فهذا من الله عز وجل أمر من الرسول، أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول مجيبا للكفار على سؤالهم هو الله أحد، وهو ضمير الشأن. والقاعدة في الضمائر في اللغة العربية أن الضمير يأتي بعد ما يفسره، فتقول مثلا صاحبت رجلا في الطريق ثم رأيته، فالهاء ضمير يعود إلى الرجل. فالضمير يعود إلى ما يفسره في أول الكلام، يختلف عن قاعدة الضمائر كلها ضمير الشان، فإنه يؤتى به في أول الكلام دون أن يكون قد سبق ما يفسره، ويسميه العلماء الضمير الثاني والقصة، فهو على تقدير قل هو الله أحد أي إن الشأن والقصة فيه أنه الله أحد. واستعمال ضمير الشأن يأتي للتسويق، فإنك حينما تقول في أول الكلام إنه ينتظر السامع إنه ماذا، فتتشوق النفس ويتشوق الإنسان إلى أن ينظر إنه ماذا، فتقول إنه الجنة أو إنه المجد أمنية العظماء. فالضمير الشأن يأتي لمعنى التسويق ولفت الانتباه. فلما بدأت هذه السورة بضمير الشأن ففيها لفت الانتباه إلى ما سيأتي مفسرا لهذا الضمير. قل يا محمد هو الله أحد. إذن لفظ الجلالة الله هو المفسر لضمير الشان، وضمير الشان مبتدأ وما بعده خبر. الله أحد، الله الصمد، لم هذا كله خبر هذا المبتدأ. لفظ الجلالة الله يعني المألوه بالعبادة دون سواه، مأخوذ من الإله. فالله من أله يأله إلهة وهو الله. أحد، أحد بمعنى فرد واحد. فالله أحد يعني فرد، فرد في ماذا؟ فرد في كل ما يتعلق به، فهو فرد في ذاته لا مثيل له ولا شبيه له، وهو فرد في صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو فرد في استحقاق العبادة لا يستحق أحد أن يعبد سواه، وهو فرد في تدبير الكون وفي خلقه وفي أمره سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. فقل يا محمد لهؤلاء الكفار الله أحد، وهو ليس كآلهتكم المتعددة. كان كفار قريش يجعلون لكل شيء إله، حتى ورد أنهم كانوا ينصبون حول الكعبة 360 صنما يتوجهون لها بالعبادة دون سواه دون الله عز وجل. والمجوس كان عندهم إلهين، إله النور وإله الظلام. وهكذا تجد طوائف تصرف العبادة لغير الله وعندهم الآلهة المتعددة. فالله أحد لا شبيه له ولا مثيل له في ذاته وفي صفاته وفي استحقاقه أن يعبد وحده دون سواه. جاء في الحديث القدسي إن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله أحد لا يقبل أن يعبد أحد سواه، وهو المستحق بحق العبادة وحده دون غيره. قل يا محمد الله أحد، وعدل عن كلمة واحد إلى كلمة أحد، لأن كلمة واحد تحتمل أن يقال بعدها والثاني، بينما أحد لا يأتي بعدها كلمة ثانية مع أنها بنفس المعنى، ولكن كلمة أحد فيها تمحيض لمعنى الفردية له سبحانه وتعالى. فالله أحد، الله أحد. مسألة قوله قل هو الله أحد فيه أنه ليس من ذكر الله ولا من تسميته ضمير الغائب هو، فإن الله في هذه الآية لم يتصف هو، فلو كان هو اسم له أو بمجرده يدل عليه لاكتفى به، ولكنه قال قل هو الله أحد. والله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بهم، ففيه بطلان ما تفعله بعض الطوائف من ذكر الله عز وجل بضمير الغائب هو، فهم يذكرون الله على هذه الصفة، يقولون هو 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 هو، فإذا سألتم قالوا نعم لله، فيقال لهم هو ليس من أسماء الله ولا من صفات الله، والله عز وجل يقول لله الأسماء الحسنى ادعوه بها. ولما بين عرف نفسه قال قل هو الله احد. فهذا كله يدل على بطلان هذه الطريقة التي يسمعها بعض الناس من الذكر بضمير الغائب هو. مثلا قوله الله الصمد أي الله هو الذي يصمد إليه بالحاجات. فالصمد يعني السيد الكامل في سؤدده الذي يقصد في قضاء الحاجات وتصمد إليه الخلائق كلها شاءت أم أبت في حاجاتها. والصمد الذي لا جوف له فلا يحتاج أن يأكل أو أن يشرب. فالله يطعم ولا يطعم ويسقي الخلق ولا يسقي ويغبط عليه من نعمه ولا يحتاج إلى شيء من ذلك. فالله هو الغني الذي لا يحتاج إلى شيء من يحتاجه بني الإنسان أو يحتاجه الخلق جميعا. فهو صمد لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى أكل ولا إلى خلاف. والصمد القائم بربوبية الخلق وحاجاتها وهم لا يستغنون عنه. وجاء أن قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد يفسر كلمة الصمد ما بعده. فالصمد هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويلاحظ أن هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن وأن هذا المعنى لا يتعارض مع المعاني الأخرى. فالله عز وجل صمد ومعنى كونه صمد أي أنه لم يلد ولم يولد فهو لا يحتاج إلى أحد وهو كامل في سؤدده والناس والخلق يقصدونه في حاجاتهم فليس له كفر وليس له نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مسألة قوله لم يلد ولم يولد فيه رد على الطوائف التي نسبت إلى الله عز وجل الولد والبنات وقالت المسيح ابن الله وقالت عزير ابن الله وقالت الملائكة بنات الله. فهذا كلام باطل مردود فيه سب وانتقاص لله عز وجل إذ ينسبون إلى الله الولد والبنت. والله صمد لا يحتاج إلى أحد والخلق كلهم محتاجون إليه ويصمدون إليه في طلب حاجاتهم. والله ليس له كفر وليس له نظير وليس له شبيه وليس له مثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مسألة هذه السورة بينت ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات ففيها بيان القاعدة العامة في باب الأسماء والصفات في أن الله عز وجل له صفات الكمال والجمال على الوجه اللائق بجلاله إذ ليس كمثله شيء إذ ليس له صفر إذ الله أحد فرد صمد. ودلت هذه الآيات على توحيد الألوهية بذكر لفظ الجلالة ولأن توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الألوهية. فإنك إذا اعترفت بأن الله هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاته وبأنه الفرد الذي لا شبيه له ولا نظير ولا كفر وأن الله سبحانه وتعالى متفرد في كل ذلك ف فهو الفرد المستحق لأن يعبد وحده دون سواه، وإفراد الله بالعبادة هو توحيد الألوهية. وإذا دلت على توحيد الألوهية فإن ذلك يتضمن توحيد الربوبية، لأن بل هذا جاء صريحا في الآية في أحد الأقوال في تفسير الصمد، إذا هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاته، فالله هو الذي يقوم بحاجات الخلق كلهم. فاشتملت على هذه السورة على توحيد الأسماء والصفات وعلى توحيد الألوهية وعلى توحيد الربوبية، وكل الكلام في التوحيد والعقيدة يدور حول معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وألوهيته وتفرده بالعبادة دون سواه، وربوبيته وقيامه بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وغير ذلك من أفعال الله عز وجل. مسألة، هذه السورة من السور التي رغب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفظها المسلم مع المعوذتين، وذلك لما سبق في فضائل هذه السورة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنها من خير ما يتعوذ به. ولما سحر لبيذ بن الأعصم الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل بالمعوذات فكان يقرأها حتى تنحل عقد السحر. وفي حديث عقبة بن عامر أنه قال هذه السورة من أفضل من خير ما نزل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وحتى عقبة على أن نحفظها مع المعوذات. هذا والله أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الآن
نستمع إلى أسئلتكم
إن شاء الله. شيخنا بين يدي أربعة أسئلة. يقول السؤال الأول: متى يخرج السلفي من التقليد؟
التقليد يطلق على معنيين. المعنى الأول اتخاذ قول القول اتخاذ قول الغير حجة واتباعه، وهذا التقليد مذموم ولا يحل ولا يجوز إلا للعام الذي لا يحسن معرفة الدليل، فإن الله عز وجل أمر العوام أن يسألوا أهل الذكر وأن يستأخذوا بقولهم، قال تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينبغي أن يسأل المسلم العام أهل العلم ويتبع قولهم ويأخذه، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يضره أن يكون مقلدا لكلام العالم الذي استفتاه، بشرط أن يكون العالم من أهل الذكر، يعني من أهل الاتباع للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. النوع الثاني من التقليد، التقليد بمعنى لزوم سبيل المؤمنين واتباع ما عليه أهل السنة والجماعة، فهذا التقليد ممدوح مطلقا، والله عز وجل يقول: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ومعنى ذلك لزوم جماعة أهل السنة والجماعة، وهم الذين صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالتقليد بمعنى لزوم الجماعة ولزوم السمع والطاعة لولي الأمر وتقليد معنى اتباع ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا تقليد محبوب غير مذموم، محمود مطلوب، لا يستقيم أمر المسلم على الصراط المستقيم إلا بهذا التقليد. فالمسلم إذا علم أن هذا قول أهل السنة والجماعة أو أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة فيقلده ويأخذه من ما في، يقول أنا ألزم منهج أهل السنة والجماعة، وهذا يحكم عن أي شيء. فالتقليد بهذا المعنى غير مضمون. التقليد الآية الذي ذكرنا أنه إذا وهو اتخاذ قول الغير بقيد بغير حجة واتباعها لغير العامي، هذا ذمه العلماء وقالوا المقلد ليس بعالم، والله أعلم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيل، يقول أخت تسأل: ظارعني القيء في شهر رمضان وأنا أتوحم وخرج مع القيء دم، هل علي من قضاء؟
من استقاع من نفسه يعني هو الذي أخرج القيء أفضل فعليها القضاء، أما من خرج منه القيء بغير إرادته فلا ذلك على صومه شيء، يتم صومه. فهذه المرأة إذا توهمت وأخرجت القيء هي بنفسها تعمدت إخراجه فقد أفسرت يلزمها القضاء، ولا شيء عليها غير القضاء. أما إذا خرج منها القيء بغير إرادتها فهذه تتم صومه ولا شيء عليها.
أحسن الله إليك، يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن بصوت واحد جماعة للمراجعة؟
نص العلماء على أن القراءة بهذه الصورة بدعة، قالوا لأنها لا يستفيد منها الإنسان ولا يضبط تلاوته وقراءته. نعم أن يستمع مجموعها، كل واحد يتلو للشيخ والشيخ يسمع لهذا ويسمع لهذا، هذا لا حرج فيه. أما التلاوة الجماعية فقد نص الشافعي وذكر الطرطوشي وغيره من الأئمة أنه بدعة، والله أعلم.
أحسن الله إليك، يقول السائل: هل هذه القاعدة قاعدة صحيحة؟ كل من اعتقد الاعتقاد السلفي لا يجوز لك إخراجه من السلفي.
القضية يعني ليست بهذه الطريقة. نحن حينما نقول إخراج المنهج السلفي طريقة السلفية، نحن حينما نقصد الإسلام الصحيح الذي تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان على الإسلام الصحيح فالحمد لله، ومن خالف فيه إذا نبتدع بدع أو أتى أمور مخالفة فنحن نقول ينظر فيه، أو إذا كان موجودا بيننا بأن يناصر أن نوصح وقبل النصيحة ورجع فالحمد لله، فإن لم يقبل النصيحة وأصر على بدعته فنقول هو صاحب بدعة أو هو مبتدع، هو مبتدع ونحكم عليه بالبدعة لأنه خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وحكمنا هذا عليه لأنه صاحب بدعة لا يؤثر في كونه يقول أنا سلفي، حتى ولو زعمت أنك سلفي فإنك مبتدع لأنك لم تقبل الرجوع إلى الحق ولم تقبل بياننا أنك على بدعة دلالة. واضح؟ فمن كان يدعي أنه على المنهج السلفي يعني على الإسلام الصح يعني على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينبغي أن يحرص على السنة ويترك البدعة، فإذا وقع في البدعة خطأ ونوسه ينبغي أن يقبل النصيحة ويرجع، فإذا أصر على البدعة فكمنا عليه بأنه من أهل البدع ولا نحكم عليه بأنه على المنهج السلف، لكنه خالف السنة، هو خالف السنة. نعم أهل السنة يقولون ذلك بضابط، يقولون لا يحكم على الإنسان بأنه فاسق خارج عن السنة وعن المنهج السلفي، كما لا يحكم عليه بأنه كافر، كما لا يحكم عليه بأنه صاحب بدعة إلا بعد قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإذا تحقق الحجة على هذا الرجل حكمنا عليه بحسبه، فإن كان ما هو عليه يقتضي فسقه حكمنا عليه بفسقه، وإن كان ما هو عليه بدعة حكمنا عليه ببدعته، وإن كان ما هو عليه أمر كفري حكمنا عليه بكفره بحسب الحالة الذي هو عليه بعد قيام الحجة. إذن إخراج الإنسان من السلفية مضبوط بهذا الضابط، وهو أنه لا بد من قيام الحجة عليه فيما خالف فيه أهل السنة والجماعة. فإذا قامت عليه الحجة وأبى حكمنا عليه بحسبه، وقيام الحجة لا بد فيه من ثبوت شروط وانتفاء موانع. والمراد بثبوت الشروط أمرين: تحقق العلم المنافي للجهل، وتحقق الإرادة المنافية للإكراه والخطأ. والموانع أربعة: الجهل والإكراه والخطأ والتأويل. فننظر في حال هذا الشخص، هل ثبتت، هل قامت عليه الحجة بتحقق الشروط وانتفاء الموانع؟ فإذا قامت الحجة بذلك حكمنا عليه بحسبه، والله أعلم.
لا بأس نضيف سؤال أخير شيخنا، يقول: هل يجوز لمن لم يصلي على الجنازة أن يصلي عليها بعد دفنها في المقبرة؟
لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تمكن من الصلاة على الجنازة ثم ترك هذا وصلى على القبر. نعم ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يشعر بصلاة الجنازة، ثم سأل فقيل: يا رسول الله صلينا عليه ودفنا فدفنوه، قال: فهل لا أعلمتموني؟ ثم سأل عن قبر هذه الميتة، وكانت امرأة تقوم في المسجد، فأتى على قبرها وصلنا عليها. أفاد ذلك أن صلاة الجنازة على القبر إنما تجوز لمن لم يتمكن من الصلاة عليها لما صلى الناس عليها. أما إنسان يمكنه أن يصلي على الجنازة فيترك ذلك حتى يصلي على القبر، هذا أراه خلاف السنة والله أعلم.
جزا الله فضيلة الشيخ محمد بازمول على ما أجاد به وأفاد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، وأن ينفع به قائله وسامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم شيخا.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه المحاضرة وبهذا اللقاء، وأن يكون حجة لنا لا علينا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.